أناشيد مختارة في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة عشرة وعلى مدار ربع ساعة. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تصبحون على ألف ألف خير. إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه اللحظة نقدم لكم تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ حسين كرمي، يتلو علينا من سورة العنكبوت من بداية الآية 41 إلى نهاية الآية 46.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني، يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح، وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلأ سيدي وجداني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنيا بصيرة، وإنني كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء، أنت الحبيب والقريب مني، فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات، سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. وحب آل المصطفى أتانا، منك ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا. طريق الحق قد هداني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة. القوات السورية وتحديات تطهير البادية من العصابات الإرهابية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ مازن بلال، الخبير السياسي السوري. تتوارد الأنباء بشأن عزم القوات المسلحة السورية على إعداد خطة للقضاء على بقايا الجماعات الإرهابية في المنطقة بين تدمر وحمص ودير الزور، فبالرغم من تحقيق النصر على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، لكنه ما زالت هناك بعض الجماعات والخلايا في الجبال والمناطق الوعرة تستهدف المركبات العسكرية التي تمر في هذه المناطق، أي أن طبيعة الأرض والمسافات تساعد هؤلاء المجرمين الخطيرين الذين يقومون بنصب كمائن يصعب توقعها من خلف التلال. لذا فإن القوات السورية تقوم بعمليات استطلاع جوية لرصد ومراقبة الأوضاع في هذه المنطقة النائية، لتقوم بالتعاون مع قوات الدفاع الوطني بالقضاء على هذه المجموعات وتطهير المنطقة منهم، ما سيدفع بأمريكا إلى السعي لإيجاد متنفس لهذه القوات عبر التخطيط لإنقاذ هذه الجماعات. وهذا ما قاله الخبير الاستراتيجي ملاذ مقداد، الذي أكد بأن أمريكا ومنذ تأسيسها لها أطماع في المنطقة، وأن سوريا كانت منذ القدم في دائرة الاستهداف، بدليل أن أول انقلاب حدث في سوريا في الخمسينيات كان مخططا له من قبل السفارة الأمريكية، وبالتالي تاريخيا فإن لأمريكا مصلحة في سوريا للهيمنة عليها والسيطرة كما تهيمن على الدول العربية الأخرى. المراقبون للشأن السوري يرون بأن أمريكا ورغم ادعاءاتها بأنها ستترك سوريا بسبب هزيمتها، نشاهد أنها تخطط اليوم لاستراتيجية جهنمية، وهي الحرب الاستنزافية لتمكين العصابات الإرهابية من السيطرة على مناطق البادية السورية. وبالنظر إلى وجود النفط السوري في تلك المنطقة، وأن أمريكا التي ترى نفسها بأنها خسرت الجولة في سوريا وتشد أوزارها للرحيل للتفرغ إلى الحرب الأوكرانية، ستحاول أن تنهب المزيد من النفط السوري، ونهب وضرب البنية الاقتصادية السورية عامة وخاصة النفط باعتباره سلاحا ذا حدين، وله أثران: الأول مباشر على الشعب السوري والدولة السورية في منعه من خيراته خصوصا، وأن سوريا تعتمد على النفط والغاز، والثاني فرض شكل من أشكال التقسيم في سوريا نظرا لموقعها إلى جوار الأراضي المحتلة وتبديد هواجس الكيان الإسرائيلي الذي مرغت المقاومة اللبنانية والفلسطينية أنفه بالتراب، ومن جهة أخرى خلق منافع اقتصادية لقصد تلك المجموعة الإرهابية العميلة لأمريكا. بصورة عامة فإن القوات السورية التي تريد تطهير البلاد من القوات الأجنبية والعصابات الإرهابية وضعت أمريكا في دوامة من التخبط، وجعلتها تشد العزم على التخطيط لضمان الحدود الشرقية للأراضي الفلسطينية المحتلة لتقليل العبء عنه، خصوصا في هذه المرحلة التي يتلقى فيها الضربات الموجعة من المقاومة وتصعيدها لمواجهة الاحتلال خصوصا في القدس.
We'll be right back. الوطني عن أرض بلادي وعن علمي. أبطال الدفاع الوطني عن أرض بلادي وعن علمي. عن كل الأحرار همي وبأسرى، عن كل الأحرار همي وبأسرى. ستبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة، ستبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة. همي وبأسرى رح نحمي هالدار، ورجالك بشار رح يحموا هالدار. ضد الشر ضد القهر، ضد الشر ضد القهر. قادمون قادمون قادمون.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن القوات السورية وتحديات تطهير البادية من العصابات الإرهابية محور حديثنا في هذا اللقاء. هل ستتمكن القوات السورية من تطهير البادية من الجماعات الإرهابية؟ هل ستتركهم أمريكا للمصير المجهول أمام القوات السورية؟ لماذا تسعى أمريكا إلى إيجاد موارد مالية لجماعة قسد الإرهابية؟ وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ مازن بلال الخبير السياسي السوري. سيد مازن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
يا أهلا بسلمون.
الله يسلمك سيد مازن. هل ستتمكن القوات السورية من تطهير البادية من الجماعات الإرهابية؟ هل أمريكا ستتركهم للمصير المجهول أمام القوات السورية أم أنها ستدافع عنهم بالإمكانات وبالتسليح وما إلى ذلك؟
يعني هو يصعب الحديث حاليا عن إنهاء الجماعات في البادية السورية طالما أن هناك قاعدة أمريكية في التالف.
نعم.
بمعنى أو بآخر يعني هناك منطقة إن صح التعبير تحت النفوذ الأمريكي حتى ولو لم يتواجد فيها قوات أمريكية، أقصد محيط التالف. فبالتالي يصعب على القوات السورية بالفعل التعامل مع هذه المناطق. أولا هي مناطق شاسعة، ثانيا هناك مخاطر من احتمال التصادم مع القوات الأمريكية. من هذا الوضع يعني من الصعب بالفعل إنهاء كل هذه الجماعات. الجماعات الإرهابية في البادية السورية تحتاج إلى ظرف سياسي لإنهائها وليس فقط إلى عملية عسكرية. هذا الظرف غير متوفر ولا تتيح الولايات المتحدة اليوم توفره بشكل فعلي. يعني الولايات المتحدة عندما تفتح الحدود تترك الحدود السورية بشكل طبيعي وتلقائي سواء مع الأردن أو مع العراق، تلقائيا يستطيع هذا المثلث الأردني السوري العراقي من أن يقوم بتطهير هذه الجماعات على الأخص عبر المصالح المشتركة للسكان الموجودين هناك، سكان سواء كانوا بدو أو حتى حضر ما بين طرفي الحدود. عندها يمكن أن تنتهي هذه العمليات. في هذه اللحظة يعني هذه العمليات هي عمليات يعني عمليات إرهابية يعني متباعدة، ليس لها وتيرة يعني إنما هي متباعدة. الولايات المتحدة اليوم مستفيدة من هذا الوضع، هي يعني تعتبر بأن هذه ورقة سياسية بيدها في حال حصول تفاوضات، لذلك ستبقى يعني سيبقى هذا الموضوع قائم، سيبقى الخطر قائم من عمليات إرهابية في البادية.
طيب من يكون له النصيب الأوفر في ملء ما قد يسببه الانسحاب الأمريكي من سوريا في ظل وجود الأطماع التركية فضلا عن دور روسيا كلاعب رئيس؟
هلا الانسحاب الامريكي من سوريا فيما للكم يعني هناك منطقتين اساسيتين، يعني كما قلنا هناك وقعت الصواريخ هناك الشمال الشرقي لسوريا. حقيقة يعني بالشمال الشرقي هو المنطقة الخطرة، لأنها يعني منطقة تصادم يعني على الأخص مع التركي تحديدا. يعني إذا لم يتم التفاهم على ملأ هذا الفراغ إقليميا يعني ما بين سوريا وروسيا وتركيا، فسيكون هناك نزاع. الأتراك يرون هناك خطورة من مجموعات قصر العسكرية، لذلك سيكون هناك تصادم. فتحاول تركيا أن تجعل الحزام كما تسميه هي حزام عربي على الشمال السوري ليمنع الأكراد من التماس معها. ستملأ هذا الفراغ بالفصائل الموالية لها، فبالتالي سيكون هناك نوع من الأزمة. طبعا الجيش السوري لا يستطيع يعني لا هو ولا أي جيش عادي يعني أن يملأ هذا الفراغ دون اتفاق سياسي مع تركيا ومع روسيا. فلذلك هذه هي الخطورة الأساسية في هذا الموضوع. في الجنوب ليس الأمر بهذا يعني شعب من التنس لم يكن الأمر بهذه الصورة، لأن هناك تفاهمات أمنية على الأخص مع العراق ومع الأردن.
طيب لماذا تسعى أمريكا إلى إيجاد موارد مالية لجماعة قسد الإرهابية؟ هل يعني أنها باقية ولن تتمكن القوات السورية من تدميرها؟
السبب أساسي هو من أيام الرئيس السابق دونالد ترامب، لأنه هو اعتبر يعني بقاء القوات الأمريكية في محطات النفط السورية هي فقط لتمويل المجموعات المسلحة هناك قسد وغيرها. الحقيقة يعني أن تقوم الولايات المتحدة بتمويل تلك المجموعات من الخزينة الأمريكية، هذا يعني لديه تعقيدات كثيرة بالنسبة للولايات المتحدة، لأنه كما نعرف يعني هناك ميزانية خاصة كل سنة لتمويل هذه المجموعات. الحقيقة يعني لا يجد الكثير من الكارتلات الأمريكية فائدة من تمويل هذه المجموعات، يعني ليس لها مصلحة فيها، لذلك هي تؤثر على القرار الأمريكي في هذا الموضوع. أما فيما لو كان هذا النفط يمكن أن يذهب باتجاه النفط السوري أقصد باتجاه تمويل هذه المجموعات، وهنا الأمر سيكون مختلفا. طبعا لا ننسى يعني بأنه هناك شركات صغرى، شركات يعني شركات متوسطة وربما صغيرة وربما حتى يعني مهربين مرتبطين بالجيش الأمريكي هم مستفيدون أساسيون من هذا الموضوع. يعني لا ننظر إلى المسألة بأنها يعني فعلا محاولة لتهضيم الموارد، لا أبدا، يعني هي عبارة عن مستفيدين مرتبطين بالجيش الأمريكي في المنطقة، هم الذين يعني سيقومون باستثمار هذه الموارد. عمليا يعني إذا نظرنا اقتصاديا يعني ليس هناك من مصلحة للشركات الكبرى أن تقوم بالاستثمار في تلك المنطقة. يعني هي منطقة توترات، واحد. اثنين، هي ليست منطقة يعني فيها نفط غزير جدا يغري الشركات العملاقة لأن تقوم بالاستثمار فيها. لذلك يعني من يقوم حاليا بالاستثمار هي مجموعات يعني لم نقل عصابات مرتبطة ببعض المصالح، سواء ربما مع ضباط أمريكان، ربما مع السياسيين، لا أعرف يعني لا أدري بالضبط، لكن يعني هي مجموعات لا أكثر ولا أقل.
طيب يعني أيضا في هذا الإطار، ما فائدة قوات قسد بالنسبة للكيان الإسرائيلي؟ هل أنها تشكل نسخة من جماعة مثلا أنطوان لحد على الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة؟
يعني أنا لا أفضل الربط بهذه الطريقة، يعني لا أعتقد أن هناك ارتباط مباشر يعني. لكن الكيان الإسرائيلي ينظر إلى الموضوع من زاوية المشهد السياسي العام. يعني كلما كان هناك تجزئة سياسية على المستوى السوري، على المستوى اللبناني، على المستوى العراقي، هو يستفيد من هذا الموضوع. بمعنى أو بآخر يعني وجود مجموعة تحاول أن تسعى إلى إدارة ذاتية مستقلة لها اقتصادها ولا أهوالها، كل هذه الأمور في الشمال السوري بعيدة عن الحدود مع الكيان الإسرائيلي.
نعم.
هذا الأمر يعتبر مريح بالنسبة للكيان الإسرائيلي، لأنه يحرم الاقتصاد السوري الذي هو على تماس ومتاخمة مع الحدود في فلسطين من موارد كثيرة يمكن أن يستفيد منها. الكيان الإسرائيلي ينظر إلى الموضوع ليس فقط على من دافع العلاقة مع قصد أو غيرها، هو ينظر إلى الموضوع من أساس جيوبوليتيك، يعني كل ما تم تقسيم المنطقة تجزئتها سيكون الكيان الإسرائيلي مرتاح. هلا يختلف الوضع، يعني يختلف الوضع بين قصد وبين الإدارة الذاتية في شمال العراق، لأن يعني الإدارة الذاتية في شمال العراق لديها استثمارات كبيرة تدخل فيها يعني ممكن أن تدخل فيها الاقتصاديين من الكيان الإسرائيلي أو الشركات من الكيان الإسرائيلي. أما هنا يعني حتى الآن الأمر كتير صغير، يعني اللي بيذهب لهنيك يعني طبعا أي شيء يستطيع أن يذهب إلى هناك. يرى بأن الوضع لا، يعني الوضع هو عبارة عن فوضى أكثر منه عبارة عن تنظيم وإدارة وإلى آخره. بمعنى أو بآخر يعني يبقى الكيان الإسرائيلي يستفيد من الصراعات القائمة سواء في سوريا أو في لبنان أو في العراق أكثر من أن يكون له علاقة مباشرة مع المجموعات. هو لا يفضل أساسا أن يكون له علاقات مباشرة مع المجموعات.
طيب اسمح لي أن نتناول أيضا يعني الساحة السورية من زاوية الحرب في أوكرانيا، ما تأثير ذلك برأيك على مستقبل القوات الأمريكية في سوريا؟
مستقبل القوات الأمريكية
الروسية؟ لا، يعني باعتبار أن الولايات المتحدة ربما بشكل أو بآخر يعني تعتبر أوكرانيا جبهة جديدة لها، صحيح أنها لم تدخل لكن على كل هي يعني تأخذ أوضاع مختلفة عن ما قبل الحرب في أوكرانيا لجهة يعني المواجهة القائمة الآن. نعم
تمام تمام، يعني رغم أن هناك جبهات محدودة في أوكرانيا، يعني جبهات عسكرية محدودة، لكن جبهة الصدام الدولي واضحة جدا.
نعم.
أصبحت جبهة واضحة تماما على مستوى العالم. يعني الإجراءات الاقتصادية الأمريكية أيضا، يعني هي إجراءات محاولة لتقسيم السوق العالمي لصرف حالة اقتصادية سياسية على المستوى العالمي. طبعا سوريا، يعني أولا لا أعتقد بأن القوات الأمريكية في سوريا هي قوات كبيرة جدا على المستوى العسكري لكي تقوم بسحبها أو إطفائها. في هذه اللحظة بالذات من الحرب الأمر العسكري يعني لا يستدعي بالفعل لا سحب القوات الأمريكية ولا زيادتها. لا نعرف التداعيات، يعني هناك تداعيات ممكن أن تحدث سواء في أوكرانيا على الجبهة الأوروبية. في هذا يعني إذا حصلت تلك التداعيات بالتأكيد يعني هناك ربما ترى الولايات المتحدة أو البنتاغون بأن هناك ضرورة لدعم قواعدها في سوريا أو في غير سوريا، لكن في سوريا أمر مهم جدا لأن هناك قوات روسية أيضا.
نعم.
حتى الآن ليس هناك تصادم على المستوى العسكري بين روسيا وأمريكا، لذلك الأمر في سوريا مجمد على المستوى العسكري وحتى على المستوى السياسي. لأن هناك صراع دولي عمليا في أوروبا، الوضع السياسي في سوريا يبقى مجمد إلى أن تتضح التوازنات الجديدة في أوروبا. على المستوى السياسي لا طبعا، يعني هناك تأثيرات كبيرة جدا تحدث، وعلى المستوى الاقتصادي أيضا هناك تأثيرات كبيرة تحدث حتى في سوريا. يعني في سوريا شهدنا، نحن نعرف يعني بأنه يعني سوريا حاليا السوق التبادلات التجارية لها هي يعني مع تلك الكتلة، مع روسيا مع الصين مع إيران، وحتى يعني حتى سابقا قبل الحرب كان هناك تبادلات تجارية كبيرة مع أوكرانيا سواء على مستوى القمح أو على مستوى زيت دوار الشمس أو إلى آخره المواد الاستهلاكية الأخرى. الآن يعني هناك أزمة في السوق السورية نتيجة هذه الحرب، طبعاً هي يعني أزمة عالمية ليس فقط في سوريا، لكن نحن في سوريا الحرب نشعر فيها أكثر من زيت.
طيب اسمح لي أن نعود يعني نتابع الحديث حول هذا الموضوع أو في هذا الموضوع، ولكن بعد الفاصل. مستمعينا الكرام تابعونا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكم تحية طيبة من خافق الخفوق، ولكم كل التقدير والاحترام، ومن خلالكم تحية إلى كل المقاومين الأحرار على مساحات جغرافية الثورة والمقاومة. إن ما يحدث في البادية ما هو إلا فوضى، ومن عصابات التي تغذيها الصهاينة والشيطان الأكبر. ولكن المقاومة في سوريا عندما يتلازم الجيش والشعب والقيادة ويخفون دائما ليصدوا العدوان ويحققوا النصر، إن شاء الله دائما تبقى رايات الثورة ورايات المقاومة صفاقة، وننتصر على الدواعش التي جلبتها لنا الصهاينة والأمريكيان. ولا بد أن ترتفع راية الحق يوما ما، مهما تمادى الباطل يأتي الحق له جولة وينتصر وترتفع رايات النصر على امتداد محاور المقاومة. عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
شكرا للأخ عدنان الصحناوي من سوريا، و نعود لحديثنا مع الأستاذ مازن بلال الخبير السياسي السوري. والساعة الآن 8:35. سيد مازن، طبعا نرحب بك مرة أخرى في هذا اللقاء. هل الحرب الروسية في أوكرانيا ستضعف من التواجد الروسي في سوريا؟
لا أعتقد ذلك. يعني المسألة لأنه الشرايين كما قلت سابقا الجبهة العسكرية محدودة في أوكرانيا، يعني الصراع العسكري محدود في أوكرانيا، لكنه يعني صراع دولي، بمعنى أن هناك ضرورة لتواجد قوات روسية على الأخص في المتوسط. لنتذكر يعني بأنه قبل الحرب يمكن أقل من 24 ساعة كان هناك مناورات عسكرية أمريكية في شرقي المتوسط، وزير الدفاع الروسي زار سوريا شويغو يعني بشكل سريع، وأيضا يعني زار القاعدة العسكرية في سنيم وطلع على المناورات العسكرية كما تجد. لا الأمر يعني حتى اللحظة ليس هناك ضرورة لتخفيض هذه القوات وفق الميزان العسكري القائد حاليا. يعني إذا تغيرت خارطة المعارك يعني اتسعت أو تقلصت، يعني نحن نرى استدعيات الحرب في جسد كثير، عندها يعني يمكن الحديث عن إمكانية تقليص القوات الروسية في سوريا. لكن حتى الآن القوات الروسية في سوريا هي ضرورة بالفعل لعملية التوازن على مستوى الصراع في أوكرانيا، يعني على مستوى الصراع في أوروبا بشكل عام.
طيب أين سيكون موقع داعش المستقبلي بعد أن دحرت في العراق واليوم في سوريا؟
يعني حقيقة الحديث عن داعش حاليا ليس حديث عن يعني قوة عسكرية منظمة كما كانت قبل 5 أو 6 سنوات. اليوم داعش يعني هي عبارة عن يعني
فلول
إمكانية لتشير المنطقة. يعني ممكن أن يتم استخدام خلايا نائمة، يتم استخدام شخصيات سابقة من داعش للتعبئة وإلى آخره، على خاصة المنظمة السياسية لا يزال متوتر يعني في سوريا وفي العراق إجمالا. يعني فلذلك إنهاء داعش يحتاج إلى تهيئة ظرف سياسي مختلف، لكن هذا يعني ليست بالمنطقة السابقة. يعني كانت تطلق على نفسها يعني دولة إسلامية، كانت تطلق على نفسها، كان لديها جيش جرار إلى آخره. أما الآن يعني هي مجموعات متخفية منتشرة غير قادرة على تجميع نفسها بقوة ذاتية قوية، يعني لذلك كما قلت لك انه يعني هي يعني حاله حتى نسميها يعني حاله نتيجه الواقع السياسي في الشرق المتوسط.
نعم، شكرا جزيلا لك الاستاذ مازن بلال الخبير السياسي السوري. شكرا للأستاذ مازن بلال، ونتابع مع مساهماتكم ومشاركاتكم. والمساهمة الأولى عبر الواتساب وصلتنا من أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عندما تقوم القوات العربية السورية بتطهير مناطق البادية في سوريا من العصابات الإرهابية، فإنها تقوم بواجبها الوطني والديني، وتطهير الأرض السورية من الجماعات الإرهابية المدعومة من دول الاستكبار العالمي أمريكا والكيان الصهيوني، وممولة من دويلات عرب الخليج الفارس السعودية والإمارات. فإذا تم القضاء على الإرهابيون فإن القوات الأمريكية حتما سوف تغادر معها، لأنها سوف تفقد أهم الأيادي التخريبية التي تدعي أنها تحاربها في سوريا.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي. مساهمة أيضا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. القضاء على الإرهاب في دمشق وبغداد يكون باتحاد العراق سوريا طهران عسكريا واقتصاديا لطرد البنتاغون. غير ذلك لا يمكن الاستقرار في الجبهة الشرقية. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي على هذه المشاركة. بهذا نكون قد مساهمة أيضا من الأخ عبد الله بوي من السنغال.
بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائي الكرام، أسرة برنامج أرض المقاومة في إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بعد سوريا يوم الأحد الماضي تعرضت حافلة مبيت عسكرية في بادية تدمر شرق المحطة الثالثة لهجوم إرهابي بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى إلى استشهاد 13 عسكريا بينهم عدد من الضباط وجرح 18 آخرين. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جربين، الجمهورية السنغالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة. نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.
وحدي أدعوك وأرجو من قلبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا يا الله أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا الله أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فأعل دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيب رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا الله يا أنت الرجاء منك هدى يا الله يا الله
رحمة العالمين.
كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت سياوش علي. شارك في التمثيل
خالد غلامي،
علي حيدر،
أمير فوزي،
وبلال البحراني. من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم. يروى أنه لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله 12 سنة وشهرين 10 أيام عزم أبو طالب رضي الله عنه على السفر إلى الشام، تاركا ابن أخيه محمدا صلى الله عليه وآله في مكة. فلما تهيأ أبو طالب للرحيل وأجمع على السير، هب له رسول الله صلى الله عليه وآله فأخذ بزمام ناقته قائلا: يا عم، إلى من تكلني؟ يا عم ألا تعلم أنه لا أب لي ولا أم؟ فرق قلب أبي طالب وقال له: والله لتخرجن معي إلى الشام، فلا تفارقني ولا أفارقك أبدا يا ابن أخي.
ما بك يا أخي؟
العطش، العطش يا حارث، العطش أضر به.
نعم يا أبا طالب، لقد نفد كل ما لدينا من ماء، وما عليك إلا الصبر حتى نصل إلى الشام.
إن بقيت على هذه الحال فلن أصل إلى الشام حيا، سأموت عطشا يا حارث.
ولما علم محمد صلى الله عليه وآله بعطش عمه ثنى ركبته ثم برك والتفت إلى عمه قائلا: يا عم هذا الماء فاشرب هنيئا مريئا.
إنها عين ماء يا أبا طالب، إنها معجزة يا
إنها كرامة ابن أخي محمد.
الحمد لله، الحمد لله. تفضل اشرب، اشرب يا أبا طالب.
شكرا،
اشرب.
شكرا لله.
ما بك يا بحيرة؟ ما الذي أخرجك من صومعتك؟
إن رجلا له شأن عظيم قد قدم علينا في تلك القافلة.
تلك قافلة قريش؟
نعم نعم، وقد خرجت إجلالا لهم وسأدعوهم لتناول الطعام جميعا إكراما لمن تظلله الغمامة من حر الشمس.
ماذا؟ غمامة؟
نعم.
تظلل أحدهم من حر الشمس؟
نعم.
أمر لا يصدق.
انظر إلى تلك الغمامة الصغيرة، إنها لا تفارق ذلك الغلام، أليس كذلك؟
إي والله، إي والله، إنها لا تفارقه. من يكون هذا الغلام يا بحيرة؟
سأتحرى أمره جيدا بعد أن أطعمهم الطعام.
حسن.
Thank you.
أهلا 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 ومرحبا بكم، كلوا هنيئا مريئا. أهلا أهلا وسهلا.
اجلس يا بحيرة اجلس، فلا يليق بك وأنت الراهب الكبير أن تحمل الطعام وتسقي الضيوف الماء، فنحن نكفيك.
اشربوا 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 من هذا اللبن، حق علي أن أكرم هؤلاء القوم بنفسي، ففيهم شخص تكرمه ملائكة السماء، وإني لا أستبعد أن يكون نبي آخر الزمان.
يا بحيرة أين هو؟
إذا وجدت الغمامة فهو تحتها.
وأين الغمامة؟
انظر انظر جيدا، ها إنها قد تخلفت. يا معشر قريش يا معشر قريش، لا يتخلفنا أحد منكم عن طعامي.
من المتخلف عن الطعام؟ ها؟ إنه ابن أخي. يا أبا طالب يا أبا طالب.
نعم.
كيف تدعو محمدا لوحده ولا تدعوه إلى تناول الطعام معنا؟
لقد دعوته فقال إني أصغر القوم سنا، فلا آكل حتى يتقدم القوم جميعا.
يا له من خلق عظيم. حسنا، ولم لا تأكل أنت يا أبا طالب؟
حتى يأتي محمد ويأكل معي.
حسنا، سآتي به إليك.
أين ماض يا ضيفي العزيز؟
أأتي بذلك الغلام الذي تأخر عن القوم لصغر سنه.
لقد هممت في الذهاب إليه وإكرامه، إني أراه من أنفسكم.
نعم، إنه ابن أخي عبد الله بن عبد المطلب.
أعلم أعلم يا أخ العرب.
نعم.
إني ما دعوتكم لطعامي إلا إكراما لابن أخيك.
وهل تعرفه؟
سأجيبك بعد تناول الطعام
إن شاء الله. يا أبا طالب.
نعم.
إني سمعت من هذا الراهب كلاما غريبا، وإني أخشى على ابن أخي محمد منه.
أخبرني ماذا سمعت منه.
إنه يكثر النظر إلى محمد ويلحظه لحظا شديدا.
إنه بحيرة الراهب المعروف، ولا شك أنه رأى في محمد ما يدعوه لإكرامه واحترامه وتقديره.
لقد جاء بحيرة، إنه قادم.
تفضلوا تفضلوا، لقد زدتموني شرفا بقبولكم دعوتي.
جزاك الله خيرا أيها الراهب.
حقا إني أريد أن أسأل هذا الغلام.
تفضل لك ذلك.
أسألك أيها الغلام بحق اللات والعزة، ألا أخبرتني عما أسألك؟
لا تسأل ابن أخي باللات والعزة، فوالله ما أبغض شيئا بغضهما.
حسنا، عذرا عذرا، بالله عليك هل ما أخبرتني عما أسألك؟
الآن سل أيها الراهب عما بدا لك.
الراهب بحيرا يسأل محمدا صلى الله عليه وآله عن أمور كثيرة، ورسول الله صلى الله عليه وآله يجيبه عنها بشكل دقيق. ثم جعل الراهب ينظر بين عيني رسول الله، ثم كشف عن كتفه فرأى خاتم النبوة بين كتفيه، فقبل موضع الخاتم. ثم التفت الراهب بحيرا إلى أبي طالب وقال له:
ما هذا الغلام منك؟
إنه ولدي وقرة عيني.
تقصد أنه بمنزلة ولدك، أليس كذلك؟
بلى هو كذلك، ولكن كيف عرفت؟
إن العلامات التي في كتبنا تدلل على أن هذا الغلام ينبغي أن لا يكون أبوه حيا.
نعم، إنه ابن أخي، وقد توفي أبوه وهو جنين في بطن أمه.
صدقت، والآن أقول لك ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما أعرف ليبلعنه غثا.
ولما يعاديه اليهود يا أيها الراهب؟
لأنه كائن لابن أخيك هذا، شأن عظيم نجده في كتبنا وما روينا عن آبائنا. واعلم أني قد أديت إليك النصيحة.
وهو كذلك يا بحير، سنعتني به.
وتخوف أبو طالب على ابن أخيه، فلما فرغ من تجارته عاد مسرعا إلى مكة، فما خرج به سفرا بعد ذلك خوفا عليه. وكان رجال من اليهود قد رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله مع أبي طالب رضي الله عنه، وعرفوا صفته، فأرادوا أن يغتالوه، فذهبوا إلى بحير الراهب فذاكروه أمره، فنهاهم أشد النهي وقال لهم: أتجدون صفته في كتبكم؟ قالوا: نعم. قال: فما لكم إليه سبيل، فإن الله معه يحفظه ويرعاه.
كانت خديجة بنت خويلد طيبة السمعة في قومها، وكان لها من الأموال والماشية ما يصعب إحصاؤه، حتى قيل إنها كانت تملك أكثر من 10,000 من الإبل فقط، عدا الماشية والبساتين الكثيرة. وقد تقدم لخطبتها وجهاء القوم وزعماؤهم، وخديجة لا ترغب في واحد منهم.
أنت صباحا يا عم.
طاب صباحك يا ابنة الأخ، أهلا بك ومرحى يا خديجة. لا رأيت مكروها يا ابنة الأخ، أرى علامات الغم والهم بائنة على وجهك، ما يحزنك يا خديجة؟
يا عم، ما زال يتقدم إلي الكثير من سادة قريش وزعمائها، ولكني لا أرغب في أي منهم.
هل قررت ألا تتزوجين مدى الحياة يا خديجة؟
لا يا عم.
إذن لما رفضت عقبة ابن أبي معيط وصلت ابن أبي يهاب، ولكل واحد منهما 400 عبد وأمة؟ لما رفضت أبا جهل ابن هشام وأبا سفيان؟
لا رغبة لي في أي منهم يا عم.
بمن ترغبين إذن؟
أرغب بمن أراه دائما في منامي،